وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت، فغلط إما عليها وهو الأظهر، أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. هذا استكمال للحديث في الفصل قبله فيما يتعلق بالإفطار من أجل القتال أو من أجل الجهاد. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في ذلك وأفاض، وصار إلى أن قرر أن الفطر من أجل الجهاد مشروع وإن لم يكن في سفر، وتكلمنا عن ذلك فيما سبق. وهذا نوع من التعزيز لما ذهب إليه رحمه الله حينما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم غزواته غزوة بدر وغزوة الفتح كانتا في رمضان، وكان أيضا قد أفطر فيهما. ولا شك أنه كان مسافرا، بمعنى أنه اجتمع في هذه الأحوال السفر مع الجهاد. ونحن ذكرنا أن الصور ثلاث: سفر من غير جهاد، وسفر مع جهاد، وجهاد من غير سفر. فالسفر مشروع في الفطر ما دام أنه طبعا سفر مباح، وكذلك السفر مع الجهاد مشروع في الفطر. بقيت مسألة الجهاد من غير سفر، وهي التي اجتهد المصنف رحمه الله أن يقرر أن الفطر فيها مشروع. وإذا ما كان في بدر وفي الفتح فإنه اجتمع فيه السفر مع الجهاد. ولهذا عبر المصنف رحمه الله بقوله وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، ورمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، بمعنى أنه قد تكون وقعت غزوة بدر بعد ما شرع أو بعد ما فرض الصيام. قال وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت فغلط إما عليها وهو الأظهر أو منها وأصابها فيه ما أصاب العمر يعني من الوهم. على كل حال من حيث صحة السند يعني صحة سند الأثر عن عائشة رضي الله عنها صحيح، ولكن من حيث وقوعه كما أخبرت هو الذي يناقشه المصنف رحمه الله، ولعلكم تبحثون هذه المسألة يعني مدى ليس في ثبوت الخبر، وإن كان لا مانع أن تبحثوا أيضا في ثبوت الخبر، لكن أيضا في وقوعه، لأن ابن القيم رحمه الله يقول هو غلط لكنه لم يتكلم في السند، وإنما تكلم في مضمون الخبر، فقال إما أن يكون غلط عليها بمعنى أنها لم تقل ذلك أو لم يحصل ذلك منها، وإنما كان الخبر من الناقل أو مما وهم في لفظها وفي عبارتها أو في مرادها، هذا معنى غلط عليها، أو غلط منها بمعنى أن هي وهمت، بينما هي كان بمعنى أنه كان الشيخ يقول أن عائشة كانت صائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أيضا قصرت الصلاة ولم تتمها. على كل حال لعلكم تبحثون هذه المسألة، وهل تكلم في ذلك أحد غير ابن القيم رحمه الله، وإلا من حيث حصوله بمعنى من حيث قبوله عقلا أو قبوله عادة وكذلك أن تسويغه شرعا ما في إشكال، يعني أن تكون هي أفطرت أو أن تكون أتمت يعني، ولا سيما إذا خاص في الصيام، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان مرة معنا منهم يكونون في السفر فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض، فمن حيث يعني إمكانية وقوعه عقلا وعادة وأيضا تسويغه شرعا ما في إشكال، يعني إنما الكلام هل وقع بالفعل من عائشة أنها أفطرت أو أنها أتمت الصلاة، هذا هو الذي يحتاج إلى مزيد بحث. أما لو حصل فما في إشكال شرعي، لو حصل ما في إشكال شرعي من حيث لو أنها أفطرت في السفر، كما أن بعض الصحابة كانوا يفطرون في السفر وبعضهم كان صائما. أما وهم ابن عمر في نسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فهذا هو فعلا الذي لا يحتمل إلا حالا واحدا، بمعنى إما أن يكون فعلا حصل أو لم يحصل، والواقع أنه لم يحصل، فهو وهم من ابن عمر، لأنه لا يتصور فيه أن يكون حالان، أن يكون اعتمر ولم يعتمر، بمعنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أو لم يعتمر، ما يمكن. والصحيح فعلا أنه لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في رجب، وإنما عمره كلها كانت في ذي القعدة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة، أربع عمر، ولم يعتمر لا في رمضان ولا في رجب. ولهذا قال إنها قد تكون غلطت أو وهمت كما وهم ابن عمر، فقال المصنف فغلط إما عليه وهو الأظهر أو منها، وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، فقال ترحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة وما اعتمر في رمضان قط. على كل حال المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له غزوتان كبريان في رمضان، وهما غزوة بدر وغزوة الفتح، فرمضان لم يكن يمنع من الجهاد، وكان رمضان شهر جد وشهر عمل وشهر اتيان بجميع ما يمكن الاتيان به في أمور الناس وأعمالهم وأحوالهم، سواء الأعمال الدينية أو حتى الأعمال الدنيوية مما هو مباح. إذن هذا حاصل تقرير ما جاء في هذا الفصل، ونكتفي به ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. وكنا طلبنا منكم في الجلسة الماضية النظر في عبارة المصنف رحمه الله من حيث معناها ومن حيث مسألة إعرابية، بعضكم قدم شيئا مكتوبا على كل حال ثلاث ورقات بس. طيب من الأخ إبراهيم عبد الله دريس، وينه أنت؟ عمر جابي، وينه أنت؟ زكريا توري. طبعا المسألة هي في قوله حينما تكلم الشيخ رحمه الله عن تقرير الإفطار في غير السفر، الإفطار في من أجل الجهاد، وإن لم يكن هناك سفر. وهذا في قوله تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد ثنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم وكانت رخصة إلى آخره، وقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا إلى آخره. قال فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، قال وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه. قال فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، ونحن أثرنا إشكالا فقلنا لعل الصواب فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. فكان السؤال من شقين، الأول هل هي اعتبارا بالنصب أو اعتبار بالضم، ثم ما المراد بالعبارة معناها. فإن كان معناها كما قلت لكم إن معناها ظاهر، لكن من باب المطارحة العلمية. على كل حال هذا الأخ إبراهيم إدريس عن بعض طبعات الكتاب فوجدت كلها منصوبة، إذن الظاهر أنه مفعول لأجله، إذ كان مفعول لأجله. أين الخبر؟ قال إذا كان مفعولا لأجله أين الخبر؟ الجواب الظاهر وقوله إلغاء. إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. الواوات قبلها كلها معطوف على المبتدأ. كيف؟ فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع. طيب نشوف المعنى، ايش يكون المعنى؟ طيب لا تكلم انت، ها
الإيجابي.
فهمكم صحيح، فهمكم لعبارة الشيخ صحيح، لكن الناحية الإعرابية هي التي لا زالت عندي محل تردد، لأن العبارة كما أو السياق كما أورده المصنف رحمه الله طبعا هو يقول فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة حينما قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال وهذا سبب آخر غير السفر، بمعنى أنه جعل الباعث على فطرهم هو احتياجهم أو احتياجهم القوة وليس السفر. قال والسفر مستقل بنفسه يعني علة مستقلة بنفسها، ومستقل بنفسه يعني أنه شيء آخر غير القوة، السفر شيء آخر غير القوة. ولم يذكره في تعليله يعني بمعنى لم يقل إنكم مسافرون، وإنما قال إنكم مصبح عدوكم، فإنكم مصبح عدوكم، وكما قلنا لكم إن تفيد التعليل. قال ولم يذكره يعني لم يذكر السفر في تعليله، ولا أشار إليه يعني لا من قريب ولا من بعيد. قال إذن فالتعليل به لو 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 أن قائلا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر من أجل السفر، فالتعليل به أنا أرى أنها كانت الضم، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه، بمعنى أنه كأن من قال بهذا يعني يخالف ما قاله الشارع، الشارع ألغاه والمخالف يعتبره، واضح؟ فالشارع ألغاه والمخالف يعتبر ما ألغاه، تكون عبارة فالتعليل به من قبل المخالف والذي يريد أن يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة أفطر من أجل السفر ومخطئ، فهو علل بما ألغاه الشارع أو اعتبر ما ألغاه الشارع، ولهذا كان يبدو لأنها بالرفع. يعني فالتعليل به من قبل المخالف اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، بمعنى أنه يعني وهذا خطأ. وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو واعتبار السفر لمجرد إلغاء، فهو كلاهما إلغاء، يعني طبعا هو يخاطب المخالف، فالمخالف كأنه يعني فعل إلغاءين، أولا حينما جعل السفر علة فألغى ما اعتبره الشارع، وحينما ألغى القوة أيضا ألغى ما أراده الشارع وهو القوة. فمن هنا يعني يبدو لي أنها يعني أنها بالرفع، لكن قولكم إنها متعاطفة فالتعليل به يعني العدل العطف، يعني ما الصحيح أن الخبر يمكن يعطف، كان تقول زيد خياط وشاعر وكاتب، لكن ليست من هذه الباب، لأن هذه جمل، ما هي عطف أسماء أو عطف أخبار. وحتى زيد كاتب وشاعر وعالم إلى آخره، هذا صحيح أن أخبار، لكن هذه ليست منها، لأن وإلغاء الشارع مبتدأ واعتبار السفر مبتدأ، فلا يعني بعيد أن تكون العبارة الأخيرة إلغاء لما اعتبره هي خبر والتعليل به. على كل حال لا مانع أن تبذلوا مزيد التأمل في هذا الموضوع. البناء الذي بني للسلم الكهربائي المتصل بالحرم هل يعتبر من الحرم أم خارجه، وهل يجوز الاعتكاف فيه وقراءة المعتكف في القرآن فيه؟ الذي يبدو أنه منه